السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أعاننا على هذه المجالس، هيأ لنا الأسباب، ولا نقل لأني أريد كذا أو أنا اجتهدت. لا ينفع هذا أبدا إن لم يكن معه عون من الله سبحانه وتعالى. فنستعين بالله سبحانه وتعالى على العلم والفتح، ونسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا متقبلا. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذه المجالس لأن هذا هو طريق الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. هذا التواضع لطالب العلم الذي طلب العلم عن الله سبحانه وتعالى، كل شيء يتهيأ له وكل شيء يدعو له بالمغفرة والرحمة والبركة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بطالب العلم وقال عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم أي علموهم. ويكفي أن نخرج من هذه المجالس بقوموا مغفورا لكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله إلا نداهم مناد من السماء قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله يبدل سيئاتنا حسنات، يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. هذا هو اللقاء الخامس في الشمائل المحمدية، هذا هو اللقاء الخامس في الشمائل المحمدية. إن من أزكى الشمائل وأطيبها وأفضل المناقب والخصال وأكملها شمائل نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقد حلاه الله تبارك وتعالى بأكمل الشمائل وأطيب الخصال وأطيب النعوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحاجة الأمة إلى معرفة شمائله والوقوف على خصائصه والاطلاع على سيرته أشد الحاجات وأعظم الضرورات، لما في ذلك من الفوائد العظيمة والعوائد الحميدة والآثار المباركة التي يجنيها ويحصلها من يوفق الله تبارك وتعالى للوقوف على سيرته العطرة وشمائله المباركة وخصاله الجليلة وخصائصه العظيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إن من أعظم واجبات أهل الإيمان الإيمان بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومما يزيد الشخص إيمانا به معرفة خصاله والوقوف على شمائله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الله جل وعلا قد قال في القرآن في شأن الكفار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أنهم لو عرفوا شمائله وخصاله وصفاته لآمنوا به واتبعوه. فمعرفة شمائله يتحقق بها الإيمان لمن لم يؤمن إذا كتب الله له ذلك، فكيف الشأن بأهل الإيمان؟ كيف الشأن بأهل الإيمان؟ رسولهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ إن هذه المعرفة تزيدهم إيمانا وتقوي عرى الإيمان في قلوبهم، فكل ما يقف عليه المؤمن في كتاب الله عز وجل من دعوة لعبادات عظيمة وآداب جليلة وبعد عن المحرمات والآثام إلى غير ذلك، كل ذلك تحقق في سيرته على أتم وجه وأكمل حال. ولهذا قال جل وعلا، قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، جعله الله تبارك وتعالى قدوة للعباد، أسوة لهم في كل باب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، هو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل صلوات الله وسلامه عليه، ويتأكد على جميع الأمة أن يتأسوا به، أن يقتدوا بهديه. وكل ذلك فرع من معرفة شمائله والوقوف على سيرته ومعرفة هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن على علم ودراية لا يتحقق منه هذا الاتساء والاقتداء، إذ أن فاقد الشيء لا يعطي. وانظروا اليوم من يتابعون، عن من يتكلمون، بمن يقتدون، بمن يهتدون. ستعلمي أن ما نراه اليوم من هذه الانتكاسة وهذا التراجع عن المبادئ والأخلاق والقيم والعادات والتقاليد، وكل هذا في كفة، والتخلي عن الدين في كفة ثانية. فنرى الآن الانتكاسة الحقيقية مما نراه من في نساء، شباب، رجال، كبار، صغار، لأنهم يقتدون ويهتدون بالكفار والأعداء، أعداء الدين الذين أصبحوا يغزون، ليس غزو عسكري بالسلاح، ليس اليوم الحرب هي حرب دبابة وقنابل ومتفجرات، بل حرب ماذا؟ إعلامية عن طريق وسائل التواصل. كل ما يعمل عليه الآن العدو، كيف نغزو أفكار هؤلاء؟ كيف نغير أخلاقهم وآدابهم وعقيدتهم ودينهم؟ حتى هناك من صار بلا دين، بلا أخلاق، بلا عقيدة، بلا اعتقاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يرحمنا ويثبتنا نحن وآبائنا وأبنائنا وذرياتنا، لأن الحرب جدا جدا شنيعة على المسلمين في هذا الوقت. حتى ما كان الناس يحاربوه بالأمس هم أصبحوا له دعاء اليوم. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يحول بيننا وبين المعاصي وبين الآثام والسيئات، وأن يتوفانا ونحن موحدين، متبعين، مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. وصلنا في اللقاء الخامس إلى الباب السابع، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الباب السابع، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها المصنف الترمذي رحمه الله لبيان ما يتعلق بكحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم ومن سننه القولية والفعلية، كما يأتي في أحاديث الباب التي أوردها المصنف رحمه الله. والكحل هو نوع من الحجر معروف، منه ما هو أسود اللون ومنه ما هو مائل إلى الحمرة، وكل منهما يقال له الإثمد، وهو سريع التفتت، يسحق تماما بحيث يكون ناعما، يوضع في العين عن طريق الميل أو نحوه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب بالاكتحال به خاصة بالإثمد، والاكتحال بالإثمد ذكر له أهل العلم فوائد، من جمع خلاصتها؟ العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فقال: وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها، والإثمد من ذلك خاصية. فهذا ما قاله ابن القيم عن الكحل في كونه له فوائد في حفظ صحة العين، تقوية لنور الباصر، جلاء لها، أيضا القدرة على إزالة المادة الرديئة والقذى من العين والزينة في بعضها. وذكر أن أفضل ما سيكون، وهذا اعتمادا على ماذا؟ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن أفضل هذا سيكون ماذا؟ في الليل، لأنه بعد وضعه يكون هناك سكون، لا تتحرك العين، فيبقى هذا الإثمد في العين، فبالتالي يكون له القدرة على تلطيف العين وإخراج القذى والأذى منها. في الباب السابع، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالحديث التاسع بعد الأربعون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. وفي الحديث الخمسون أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بالاكتحال بالإثمد، وذكر له منفعتين. المنفعة الأولى فإنه يجلو البصر بحيث يكون للعين مطيبا ومنظفا ومنقيا، ويساعد على وضوح البصر والضياء في العين. فإنه يجلو البصر بمعنى أن يكون للعين مطيبا ومنظفا ومنقيا، يساعد على وضوح البصر والضياء في العين. والمنفعة الثانية وينبت الشعر، ينبت الشعر الذي هو أين؟ في الجفون، الأهداب، ما نسميه نحن الرموش. وهذا الشعر نباته وطوله ونماؤه يعد وقاية للعين وصيانة لها من الأتربة والغبار وجمالا لها وغير ذلك. وإن من نعمة الله تعالى على الإنسان أن جعل عينه ترمش دائما، لما في ذلك من فائدة عظيمة للعين من حيث نظافتها وحمايتها. وهل يوم من الأيام فعلا وقفنا عند هذا المعنى العظيم؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى يحمي هذه العين التي لا غنى لنا عنها طرفة عين؟ الله سبحانه وتعالى ما تركك طوال اليوم تدافع عن عينك أو تحميها. تعلم الحشرات تقترب منا، التراب، الغبار. فمن منا تفكر في هذه الرموش، الأهداب التي جعل الله سبحانه وتعالى جعلها وقاية للعين، صيانة لها؟ أنت ما تتعبي، أنت ما تتكلفي لحماية عينك. من منا تفكر في النعم الدقيقة التي لو الإنسان سبحان الله تعطلت عنده شيء بسيط يشعر بكارثة في حياته؟ هذا الريق، هذا اللعاب الذي يرطب الفم و يساعد على حماية الفم من التقرحات، وفيه من الأسرار لا يمكن حصرها في مجلس. هل تفكرنا بهذه النعمة التي أنعمها الله علينا بحيث نستعين بنعم الله على طاعة الله، فنجعل هذا الفم يتحرك دائما بالتسبيح والتهليل والثناء والحمد على الله سبحانه وتعالى؟ هل تفكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى ضبط الأمور بطريقة عجيبة؟ يعني هذا اللعاب لو يسيل إلى الخارج يكون المنظر جدا كريه وقبيح، فالله سبحانه وتعالى جعله بكيفية وطريقة خاصة لحماية الفم فقط، لكن ما يشوه منظرنا. هذه الأذن كيف تكون حمايتها؟ كيف تكون حمايتها؟ بالمادة التي جعلت فيها، فتحميها من الحشرات والمواد الضارة والغبار. ما نتفكر. لذلك تجدين في يومنا وليلتنا نستعين بنعم الله وعطايا الله على معصية الله، فهذا لسان يتحرك بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذه اليد تتحرك بما لا يرضي الله، وهذه العين تنظر إلى ما لا يحب الله سبحانه وتعالى. هذه العيون من حماها؟ من أعطانا؟ من رزقنا؟ هل شعرنا بالانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى؟ فهي زينة، هذه الأهداب زينة، لكن نفس الوقت حماية. فإذا الاكتحال بالإثمدي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن له فائدتان. وانظروا أيضا السنة تعطينا أسرار إحنا ما نعلمها، لكن إحنا ما نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن تشكو من عينها ما استعانت مثلا بالإثمد، وهو مادة خاصة على فكرة، ليس هذا الموجود في الأسواق المغشوش الذي يكون مخلوط بالرصاص ويكون له أضرار، بل يجب أن نتحرى أن نأتي به من مصدره، ويكون فعلا هو الإثمد الذي أتى ذكره في الأحاديث. ففعلا هو له منفعة، يجلو البصر مطيبا منظفا منقيا، يساعد على وضوح البصر، هذا رائع أن يساعد على وضوح البصر والضياء في العين. والمنفعة الثانية ينبت الشعر، فيساعد على نبات هذه الأهداب، على نباتها طولها نماؤها، يعد وقاية لنا، غير أنه أصلا هو جمال لنا. وزعم من هو؟ من الذي زعم؟ هو ابن عباس، بمعنى قال، زعم بمعنى قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يعني ثلاثة في عينه اليمنى وثلاثة في عينه اليسرى صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في أن يكون الاكتحال وترا، والوتر هو بمعنى الواحد، أن يكون مرة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو هذه الأرقام، هذا معنى وترا. فأتى ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الاكتحال وترا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. وفي هذا العموم، في هذا حديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، في هذا العموم أن الله يحب وتر يحب الوتر. ومقال صلى الله عليه وسلم في خصوص الاكتحال، إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا. وذكر أهل العلم في الإيتار في قضية أن يكون وترا طريقتين، جاء كل منهما في بعض الأحاديث. الطريقة الأولى أن يكتحل في العين اليمنى ثلاث مرات، ثم يكتحل في العين اليسرى ثلاث مرات، فيكون الوتر في كل عين. والطريقة الثانية أن يبدأ باليمنى فيكحلها مرة، ثم اليسرى مرة، ثم اليمنى مرة ثالثة، ثم اليسرى مرة رابعة، ثم ينتهي باليمنى بالمرة الخامسة، فيكون مجموع ما في العينين وترا، لأنه خمس. وتكون اليمنى فضلت بهذه الطريقة على بثلاثة أشياء، أن ابتدأنا بها وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في الأمور التي يكون فيها تجميل وتطيب، فنبدأ بها ونختم بهذه اليمنى، ويكون زيادة عدد فيها، فتكون اليمنى حازت على ثلاث مرات بالاكتحال، وتكون اليسرى مرتين. فإذا طريقتين في الاكتحال في السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن تجعلي هذا الاكتحال في العين اليمنى ثلاث وفي اليسرى ثلاث، هذه طريقة. وإما الطريقة الثانية أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى، ينتهي بالمرة الخامسة في اليمنى، فيكون هذا المجموع خمس. في الحديث الواحد بعد الخمسون عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فيه التنصيص على الاكتحال عند النوم، عليكم بالإثمد عند النوم. وسبق أن تكلمنا من كلام ابن القيم في فائدة الاكتحال عند النوم، وأنه أنفع للعين وأسلم من المضرة، لأنه بعد وضع الكحول تسكن العين ما تتحرك، فيبقى هذا الكحول في هذه العين فيساعد على تطييبها، ويساعد على أن يكون بعد هذا السكون إخراج للأذى والقذى من هذه العين، ويكون هناك قوة في البصر. وهذا من الفوائد التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يجلو البصر، يقوي بصرك. وفي الحديث الثاني بعد الخمسون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وفي حديث رواه الإمام أحمد: خير أكحالكم الإثمد عند النوم. عند النوم هنا زيادة، فأنفعها وأفضلها ماذا؟ هو الإثمد هو الأفضل، ويكون عند النوم أنفع وأفضل. كما ذكرنا سابقا له فوائد جمة وعديدة، تقوي البصر، تجلوه، تساعد على تطويل هذه الأهداب، وبالتالي زينة وحماية للعين. وفي الحديث الثالث بعد الخمسون عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وختم رحمه الله الترمذي الترمجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكله بمعنى ما قبله. لكن الفائدة التي سنذكرها أن بعض الدراسات الطبية الحديثة، أن بعض كما قلت لكم ما يباع من الإثمد لا يسلم من الغش، يكون مخلوطاً بنوع من الرصاص يسحق معه. وقلنا أصلاً هذا الإثمد عبارة عن كحل مطحون يكون في أنبوبة ميل يسموه، حتى مثل هذه الحديدة الرفيعة يعني تخرجي فيها هذا اللون الأسود ويتم وضعه بالعين. لكن هذا عادة قالوا الآن بعد الدراسات اللي أجروها يكون مغشوش، مخلوط بنوع من الرصاص يسحق معه، وفي شيء من التلوث، فيصبح عندئذ ماذا؟ مضرا لا نافعا. فالناس لما تستخدمه يقولوا: ما وجدنا أنه يجلو البصر وينبت الشعر. لماذا؟ لأنه مغشوش. فينبغي لمن أراد أن يتبع السنة أن يحرص على السؤال والحصول على الإثمد الجيد الذي يطمئن لسلامته وأن يأخذ من مصدره، حتى يحصل على ما جاء بالحديث من أنه يجلو البصر وينبت الشعر، شعر العيون. الآن الباب الثامن، الباب الثامن باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة، هذه الترجمة يبين لنا فيها المصنف ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وأنواعه وألوانه ونحو ذلك مما يتعلق به. وينبغي كما قال الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر: ينبغي أن يعلم الناس أن الأصل في اللباس الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة، فإن للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب متجنبا ما جاء النهي عنه في الشريعة. الإنسان له يلبس ما شاء من الثياب، لأن الأصل ماذا؟ في اللباس الإباحة. لكن يجب أن تنتبه لما نهى عنه الشارع. لهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، ولا مخيلة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. وهو بنفس معنى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. البس ما شئت من الثياب، لكن من ماذا نحذر؟ من قضية ماذا؟ الإسراف والمخيلة، وهي من الخيلاء، التكبر. فالإسراف والتبذير داء فتاك يهدد الأمم والمجتمعات ويبدد الأموال والثروات، سبب للعقوبات والبليات العاجلة والآجلة. وهذا الذي نراه اليوم. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل لنا كل شيء طيب حلال، لنا أن نستمتع، لنا أن نلبس ما شئنا، أن نركب ما شئنا، لكن معالم التبذير في حياة الناس اليوم أصبحت واضحة مثل الشمس. إسراف في المآكل والمراكب والملابس والمساكن، نجد أقوام يتحملوا الديون العظيمة، أرهقوا ذممهم وشغلوها ليحصلوا أحدهم على ماذا؟ السيارة الفلانية أو الثوب الفلاني أو المسكن الفاخر، البيت الفارغ، تكاثر، تفاخر، إسراف. وهدر الأموال بطريقة حقيقة يعني ما يفعل هذا مؤمن أبدا، ما يفعل هذا من يفكر في لقاء الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يباح لنا اللباس والطعام، وهذا رحمة من الله، الله سبحانه وتعالى قادر قاهر، كان يمكن أن يحرم كل شيء ويجعل بعض الأشياء فقط حلال، والواجب على المؤمن أن يلتزم، صح أو لا؟ الله قادر، الله قاهر، الملك ملكه والعبد عبده والخلق خلقه، فكان قادر على أن يضيق علينا، لكن ما فعل ذلك رب العالمين. الله وسع علينا وأحل لنا وأباح لنا، بل إن دائرة الحلال هي أوسع الدوائر، ولو بحثت عن الحرام ستجدي أضيق الدوائر وأصغرها، ستجدي كل ما حولك حلال 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 إلا بعض الأشياء. لكن هناك شرط في غير إسراف ولا مخيلة ولا خيلاء ولا كبر. أليس من الإسراف لما نأتي بالمبالغ الكبيرة ونضعها لحذاء حذاء 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 أعزكم الله نمشي به على الأرض؟ أليس هذا من الإسراف عندما نلبس الملابس بالمبالغ التي تقرأي أرقامها في بعض الأحيان؟ إذا أنت مش متعودة على الإسراف ولا على التبذير ما تقرأيها، يعني يختلط عليك الأمر، هذا صحيح ولا ماذا؟ إلا شنطة، إلا حقيبة، إلا حذاء، ما هذه الأسعار؟ ولماذا؟ يا حبيباتي ممكن نستغني عن هذا الحذاء أعزكم الله ونطعم به قرية كاملة بدون مبالغة، بدون مبالغة، لا أبالغ لكم. هناك من الأسر الفقيرة في بعض الدول طوال الشهر يعيشون ب 250 ريال، 250 ريال يعني 50 دينار أردني، أو فتخيلوا هذا المبلغ القليل، شهر كامل 9 أفراد 10 أفراد يأكلون شهر كامل ب 250 ريال. فلما نستغني عن حقيبة أو حذاء سنطعم أمم، سنسقي الحليب للأطفال، سنعطي هذا المال للمرضى في المستشفيات حتى يتعالجوا، لطلاب العلم حتى يتعلموا، فساتين بمبالغ فارهة حتى يكون هناك خيلاء تمشي وتشعر أن ما في أحد مثلها. وكل هذا يوقعنا في ماذا؟ في الإسراف والتبذير، ويكون الناس إخوان الشياطين، لا يكونوا رحمانيين، لا يكونوا من الذين وضع الله في قلوبهم الرحمة. حتى لو عندي مال يا أخواتي، حتى ستقول واحدة أنا أتصدق وأنفق، وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ما حرمنا، لكن أيضا لابد أن يكون هناك تقوى الله، هناك خوف من الله، في شروط. لا يعني أني أنا معي وأنا أعطي أني أنا ممكن أن أسرف، لا، لا يمكن أن نسرف، لأن هذا في نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نهي في القرآن قبل ذلك، في نهي في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف. فلا يوجد مبرر لأجل أني أتباهى أو أني أتميز أو لأجل، يا أخواتي، كلمة معينة يضعوها على الحقائب وعلى الثياب، إن يجب أني أنا ألبس في شيء معين. هلأ إذا كنت الأمر بسيط معقول، ما يعيبك، أنت تريد الشيء الجودة والشيء الجميل، ما أحد ينكر عليك أبداً، ما ينكر عليك ولا يجوز لأحد أن ينكر عليك، لكن إن كان فيه مبالغة وإسراف، القرآن والسنة في نهي عن هذا. لذلك انظروا في الأحاديث، ما تركنا هكذا حبيباتي، ما تركنا هكذا، بل جاءت السنة بذكر بعض المحاذير فيما يتعلق باللباس، لو نتعلمها وندرسها ونعلم كيف كان يعيش السلف، وكيف أنه الذي كان مترفا كان منعما، مصعب بن عمير الذي كان إذا مر بطريق رضي الله عنه يعلم أن مصعب مر من هنا بسبب عطره أو لباسه، كيف أنه ترك كل شيء وترك الترف، حتى أنه لما أقبل في مجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبس ثياب رثة، بكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى لأنه رآه قبل ذلك ورآه بعدما أسلم. ولما أتوا ليكفنوه وضعوا عليه ثوب، إذا غطوا رأسه تكشفت قدمه، وإذا غطوا قدمه تكشف رأسه. إحنا ما نقول نصل إلى هذه المرحلة أبداً، لكن ننتبه أن نلبس، أن نستمتع بحدود ما أذن الله به. يعني إيانا أن نلبس ونستمتع والله سبحانه وتعالى يمقتنا، الله يمقت المسرفين، الله يمقتهم، يغضب عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بهذا المال، ابتلانا. وستعلم أن من الكبائر، كبائر الكبائر الذنوب، اللي يلبس هذا الشيء وفي قلبه إني أنا أفضل من غيري، في قلبه مثقال ذرة من كبر، أن هذا أفضل، هذه الحقيبة أفضل، هذا الحذاء أفضل، أرى نفسي على الناس. ما سمعتم بالذي خسف الله به الأرض لأنه رأى نفسه بثوبه؟ فالله سبحانه وتعالى خسف به الأرض، تجلجل به إلى يوم القيامة، هذا دليل عن هذا من الكبائر، كبائر ماذا؟ كبائر الذنوب. فكل ما يؤدي إلى الكبر والخيلاء ممنوع، واضح؟ يعني انتبهوا، لماذا إحنا يجب أن نبتعد؟ أنت ممكن اليوم ما تشعري أنه أنا في قلبي أصلاً مثقال ذرة من كبر، يعني هناك بعض الفقراء فيهم من الكبر أكثر من الأغنياء الذين يتمتعون، أنا معك هذا صحيح 100%، ما دخل، يعني لا، يعني ليس هناك دائماً، هي عبارة عن قاعدة أن كل غني أنه يلبس أو كذا يكون متكبر، لا غير صحيح، بل منهم المتواضعين الذين يتواضعون أشد التواضع، أنا معك، لكن من باب درء المفاسد، سد الذرائع، حتى لا تأتي اليوم ما أشعر، غدا ما يشعر الإنسان بالكبر والخيلاء، ممكن بعد ذلك لما يستبر ما يشعر بنفسه، الكل يشعر أنه دونهم، ثيابي أجمل، أنا أفضل بمبلغ كذا، بمبلغ كذا. لذلك انظروا الإسبال، الإسبال أليس عندنا نهي في الإسبال وفي وعيد، وهناك في السنة ما حذر الشارع منه ويجب اجتنابه. الإسبال هو أن ينزل ثوب الرجل أسفل من كعبيه، وجاء وعيد في أحاديث كثيرة في هذا الباب، بل هناك من أهل العلم من جعله من كبائر الذنوب، وهذا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، وذكر منهم من؟ ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المسبل والبنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فذكر المسبل، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كل هذا الوعيد الشديد، فقال العلماء هذا من كبائر الذنوب. وفي هذه الأحاديث أحاديث كثيرة يعني فيها تحذير من الإسبال وبيان خطورته، لكن سأقول لكم أن هذه المسألة مختلف فيها، هذه المسألة فيها خلاف. إذا كان الإسبال ما هو شعور بالكبر والخيلاء محرم تحريما، بل هو من كبائر الذنوب، هذا لا اختلاف فيه. إذا كان هذا الإسبال أن يكون ثوب الرجل ينزل أسفل كعبيه وكان معه شعور بأنه أفضل من الناس، هذا فيه تحريم، ما اختلف فيه اثنان. لكن هناك الخلاف لو كان هذا الإسبال دون شعور بالكبر ولا الخيلاء وما يريد هذا أبداً، بل إنه يلبس الآن. اعتاد الناس يا حبيباتي، الآن اعتاد الناس على أن يكون البنطال للرجل أو الثوب دون الكعبين. هنا المسألة فيها خلاف، قيل أن هذا يعني الفاعل اللي يترك الإسبال سنة، هذه سنة قالوا فاعلها يثاب وتركها لا يعاقب، ما عليه إثم، لأنهم قالوا طالما ليس معه خيلاء ولا كبر لا شيء عليه، طالما زالت العلة. ونحن هنا ماذا قلنا؟ العلة، العلة الكبر والخيلاء، وأن يرى الإنسان نفسه أفضل من غيره، فإن كان مسبلا ويشعر بأنه أفضل من غيره هذا تحريم. لكن لو لبس هذا اللباس وما فيه خيلاء هو غير متبع للسنة. يعني إحنا ماذا نقول هنا؟ ما اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، واضح؟ والمسألة فيها خلاف، حتى ما تؤاخذي دائما الناس، حتى يكون عندك فقه ولا تضيقي واسع. وإن كان تركه أولى، وإن كان تركه أولى لمن قال بأنه تحريم على جميع الحالات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن ماذا؟ عن لبس الحرير، وعن اتخاذ لبس لباس الشهرة. لباس الشهرة أن يلبس الإنسان لباسا يتميز به بين أهل بلده، وهذا الآن موجود، بل من النساء ما تريد أن تشابه غيرها في الملابس، تريد أن تتميز ويقوم بعمل التصاميم الغريبة العجيبة حتى تتميز. هذا لباس شهرة، إذا كان ملفتا للانتباه تريد أن تتميز به فهذا فيه وعيد. من لبس ثوب شهرة في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. تخيلوا هذا الوعيد. لهذا كان الأصل للإنسان أن يلبس مثل لباس أهل بلده مما ليس فيه مخالفة شرعية، أما إذا وجدت المخالفة في اللباس لا يجتنبها، لكن ما يحاول الإنسان أن يتميز، أن يعمل أشياء غريبة. يعني تحاول أن تصمم تصميم غريب حتى إذا دخلت المكان الكل ينظر إليها، حتى لو كان قبيحا ما يهم، تريد أن تكون ملفتة للانتباه. ومنهم من يلفت الانتباه بالتعري والعياذ بالله، صحيح ولا لا؟ هناك من تتعرى، فما وجدت أفضل من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة والعياذ بالله. من يقصد به الرياء أو الكبر، تتعاظم به نفسه على الناس، يقصد أنه يكون أفضل من غيره، يشعر بأنه الرياء يريد أن يلفت الأنظار والوجوه، الكبر، هذا فيه وعيد. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ومما جاء النهي فيه في اللباس قول النبي عليه الصلاة والسلام، من تشبه بقوم فهو منهم، ألبس اللي يختص بها الكفار ويعرفون بها، لا يحل للمسلم أن يلبسها. من تشبه بقوم فهو منهم، انظري لقصات الشعر يقول قصة فلان الفلان الكافر، قصة لاعب كرة القدم الفلان الكافر، صح؟ ولباس فستان فلانة، يسمو الفستان باسمها، هذه الفاجرة الفاسقة. والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم ومعهم، يحشر معهم. ولتتبعن سنن من كان قبلكم، خذوا القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وها نحن الآن نرى تشبه المسلمين بالأقوام الفاجرة الكافرة، حتى ما عدنا نعلم هي مسلمة ولا غير مسلمة. يعني يجب أن تسأليها، أختي أنت مسلمة ولا غير مسلمة؟ ما في حجاب، لباس خالع، الرجل نفس الشيء، تنكري عليه هيئته وطريقة شعره ولباسه وتبذله، فما نعلم أصلا. يعني تحتاجي إنه يعرف نفسه هو مسلم أو لا، لأنه أصبح يتشبه بالأقوام الكافرة. وأصبحنا نرى ماذا؟ الخيلاء، الفخر والمباهاة بما يملك الإنسان، محاولة إظهاره للناس في لباس أو مراكب أو أثاث أو احتفال أو نحوه. أما ترى التباهي بين الناس حتى في الحفلات، حتى في اللباس، حتى في قضية الأثاث، يعني نريد أن نظهر أنفسنا، نريد أن نكون غير عن الناس. فيخشى يا حبيبات، يخشى على صاحب هذا الذي يفعل ذلك ويحاول أن يرائي أو يلفت الوجوه أو الأبصار أو يشعر في نفسه أنه أفضل من الناس، يخشى على صاحبه من مقت الله وسلبه ما أنعم عليه، فخسفنا به وبداره الأرض. الله أعطى قارون، أعطاه. طب ما نتيجة العطاء؟ استدراج. بعد العطاء كان الخسف، بعد العلو لفرعون أغرق الله بالماء. فهذا يدل على مقت الله للمتكبرين، سلب ما أنعم الله عليه، وهذا دل عليه القرآن. إن الله لا يحب من كان مختالا ماذا؟ فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والله سبحانه وتعالى قال ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ولا تفرحوا بما إيش آتاكم وأعطاكم ووهبكم من مال أو لباس أو قدرة على الحفلات أو قدرة على اللباس، أو والله لا يحب كل مختال فخور. لذلك نحاول أن نتواضع، نتواضع يا حبيباتي، معي أنا، معي وأقدر وأنا قادرة على هذا، وأستطيع أن أمتلك ما يمتلك فلان وفلان وفلان، وأستطيع أن أكون أفضل منهم. لكن الذي يحول بيني وبين ذلك لما أفكر أن هذه نعمة من الله، يجب أن يستعان بنعم الله على طاعة الله كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وسنسمع الآن عن تواضعه في ملبسه ومأكله وفي سيرته، كم كان متواضع النبي عليه الصلاة والسلام. صحابته، كم ثوب كان عند عمر، كم كان عند أبو بكر، كيف كان لباسهم وطعامهم، كانوا خلفاء، كانوا أمراء، ومع ذلك كانوا يختارون البساطة والتواضع، وكانوا يحذرون من زوال النعمة وسلبها. ونحذر من السلب، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله فأخذته، وإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فنعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، ونسأل سبحانه العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التواضع. في باب ما جاء في لباس النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الرابع بعد الخمسون، وكان هذا الكلام ضروري جدا يا أخوات الحبيبات، لأنه طالما تكلمنا عن أن الأصل الإباحة في اللباس، كان الواجب التحذير من هذه المحاذير، خشية سلب النعمة، خشية التشبه بالأقوام الكافرة، خشية الوقوع في المحاذير. فنسأل الله العفو والسلامة. في الحديث الرابع بعد الخمسون عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص هو الثوب المعروف الذي له كمان تدخل فيهما اليدان، وله جيب يدخل فيه العنق، وسواء كان القميص طويل أو كان قصير يسمى قميص، طالما أنه يتم إدخاله من هذه المنطقة اللي يقال لها جيب، ندخله من الرأس، تدخل رأسك في هذه الفتحة وله كمان، هذا يسمى قميص. والنبي عليه الصلاة والسلام قيل في سبب حبه للقميص أنه سهل في لبسه، سهل في خلعه، مريح في التحرك به، بخلاف بعض الألبسة اللي تحتاج عند التحرك فيها إلى تعاهد مثل الإزار. تعلموا الإزار مفتوح ويلف على الوسط، لكن يحتاج إلى تعاهد إنه ممكن أن تتكشف فيها العورة، فهذا يحتاج إلى حرص في أثناء الحركة، بخلاف القميص الذي يكون بشكل قطعة واحدة له كمان، يلبس من أعلى الرأس، يوضع يعني يدخل في جيب يدخل فيه العنق، فهذا سهل لباسه والحركة فيه، فيكون مريح ولا يحتاج إلى تعاهد وحذر. وفي الحديث الخامس بعد الخمسون عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وفي الحديث السادس بعد الخمسون عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. وفي الحديث السابع بعد الخمسون عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، الرسغ هو المفصل بين الكف والساعد، فكان قميص النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، بمعنى أن القميص كمه كان طويل، وكان إلى الرسغ أي ما بين الكف والساعد. وفي الحديث الثامن بعد الخمسون عن معاوية بن قرة عن أبي قال: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، يعني هذه الفتحة اللي يدخل منها العنق إما يكون فيه يعني القميص مطلق مفكوك، أو قال زر قميصه مطلق. فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. الخاتم قلنا سابقا عبارة عن جزء ناتئ أقرب للكتف الأيسر من الأيمن، وهو عبارة عن خاتم النبوة مثل البيضة. فيقول الآن معاوية: كنت في رهط من مزينة لنبايعه. الرهط من هم؟ القوم ما بين الثلاثة إلى عشرة. الرهط هم القوم اللي يكونوا من الثلاثة إلى العشر، هذا هو الرهط. وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، زر قميصه صلى الله عليه وسلم غير مغلق، غير مغلق. فهذا الزر اللي يكون في القميص، قميصه لمطلق أو زر قميصه مطلق، بمعنى زر قميصه غير مغلق، في أزرار لكن الزر غير مغلق مفتوح. فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أي أن معاوية رضي الله عنه أدخل يده في جيب القميص، وهو موضع إدخال الرأس، أدخل يده في جيب قميصه بمعنى أدخل يده في جيب القميص، موضع إدخال الرأس من القميص. والخاتم قلنا أن هذا هو الذي يكون بحجم البيضة، الذي هو خاتم النبوة، وقلنا أنه ناتئ خارج عن الناتئ من اللحم، يكون بحجم البيضة بلون جسد النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن نتكلم عن قضية هذا القميص، سواء كان له أزرار مغلق أو مفتوح. هل إغلاق زر القميص الأصل ولا فتح وإطلاق وكشف هذا الشعر أو الصدر؟ يعني إغلاق زر القميص هو الأصل، وإذا كان في حاجة لإطلاقه أطلق، وإلا لماذا الأزرار؟ صح؟ يعني لو سألنا الآن لماذا يكون في أزرار للقميص إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركه؟ فإذا كان في حاجة لإطلاقه أطلق، وبعض الناس يتسنن بإطلاقه، يعني يفتح هذا القميص، فهذا لا يدل يعني أنه هذا كان مشروع أو سنة، هي ليست سنة، فهذا لا يعرف له دليل واضح على مشروعية أن يقول أنا أفعل مثل ما فعل النبي، أنه في حديث أن زر قميصه مطلق كان مفتوح فيكشف لنا صدره ويظهر لنا شعر هذا الصدر، وأصبح من الشباب من يفتح هذا المكان ويكشف متعمد ويضع سنسال وغير ذلك، ونسأل الله العفو والسلام والعافية في طرق اللباس والإغراء، غير من تسمع أنه يقوم بإزالة الشعر ويتشبه بالنساء، غير اللي تري أنه يلبس لباس يشابه النساء، لا تعلمي هو رجل أو أنه أنثى إلا بعد أن تتحققي. فنقول هذه الطريقة في اللباس وفتح هذا المكان وإظهار شعر الصدر ووضع السنسال، وبعض الأحيان إزالة الشعر للتشبه بالنساء، ويعني الآن إن كان في سبب أن يفتح قميصه، فإحنا أول شيء نقول نتفق كما قال الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر: أنت ما تستني في هذا، أنت ما تفعلي تعبدا، لأنه ليس دليل على أن هناك عبادة في هذا القضية أو مشروع. لكن يمكن أن يفتح الرجل أنه يكون في حر، زيادة الحر، حرارة في الصدر، يحتاج أن يغسل مثلا هذا المكان، لكن ما نفعل استنانا ولا سنة، وليس هو من السنة أن نفتح هذا المكان. وإلا لماذا يجعل الأزرار للقميص إذا لم يكن النبي يغلقه؟ فما الفائدة إذن هو كان الأصل إغلاقه، وكون عورة الرجل من السرة إلى الركبة لا يعني جواز إظهار الرجل صدره أمام الرجال فضلا عن إظهاره أمام النساء. هاي قضية تعري الرجال وتعمد في التعري أمام الرجال، هذا ليس أبدا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. فلا يشرع للرجل أصلا أن يظهر جسده متعري أمام الرجال، فضلا عن أمام النساء الآن وهذه المعضلة. بل إن من أهل العلم من ذكر أن كشفه من خوارم المروءة، خوارم المروءة، ومن فعل هذا ما يفعل إلا من كانوا يفعلوه الفساق. فالمسألة إذن ليست في حلال وحرام وعورة وغيرها، بل هناك مراعاة الآداب العامة والذوق وأعراف الناس وخوارم المروءة. ما يصح هذا الذي نراه اليوم يمشي في أماكن عامة متعري مظهر لي بطريقة إغراء للفتنة، ما يراعي الأداب العامة، ما يراعي حتى في جلوسه في وسط أهله أن يكون محتشم. فلذلك نحذر من هذه المسألة، ولا بد من مراعاة الأداب العامة ومراعاة الذوق وأعراف الناس وخوارم المروءة وهكذا. في الحديث التاسع بعد الخمسون عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لإخراج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال إمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك، قال فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قول أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ويتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري، هذا نوع من البرود اليمانية. وثوب قطري معناه فيه خطوط مقلمة، النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثوبا كان فيه خطوط مقلمة، قد توشح به وضعه على عاتقيه، قد توشح به أي وضعه على عاتقيه فصلى بهم إماما. وقال عبد بن حميد محمد قال محمد بن الفضل قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت الآن من الذي يحدث؟ محمد بن الفضل بدأ يحدث يحيى بن معين، حدثنا حماد بن سلمة. فالآن ماذا قال؟ لو كان من كتابك، يعني أراد أن يسوق الإسناد من حفظه هو، من حفظ محمد بن الفضل، فطلب منه ابن معين أن يسوق من كتابه. فقام محمد بن الفضل ليأتي بكتابي، فقمت لأخرج كتابي بناء على طلب يحيى بن معين، فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي من حفظك فإني أخاف أن لا ألقاك. ألا يدل هذه الحركة على شدة الحرص، رعاية الوقت، الخوف من حصول القواطع أو العوائق، خاف أو خشية أن لا يتلقى الحديث منه ومن علمه وأن يقوم ثم لا يرجع، فمسك بثوبه وقال أنا أريد الآن قبل أن تأتي بكتابك إمليه علي، فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه، فأملاه أولا من حفظه، لأنه خاف عليه يحيى بن معين أن يذهب فلا يرجع، فأملاه عليه محمد بن الفضل من حفظه أولا، ثم ذهب وأحضر الكتاب فأملاه عليه من كتابه مرة أخرى. وما يدل هذا إلا على شدة حرص السلف والعناية الشديدة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم الأحاديث بين أيدينا ومعنا، وممكن فقط بأن تبحثي بكبسة زر ثم تخرجي بالحديث إذا كان صحيحا أو ضعيفا أو كذا أو كذا، والناس تنشر ولا تتأكد وينشرون بين الناس الأحاديث المكذوبة والموضوعة. انظروا شدة الحرص، يعني قال الآن اجلس أعطيني من حفظك قبل كتابك، أخشى لحد ما توصل إلى الكتاب وتحضره أن يحدث عائق فيمنعك فلا أسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن نكون حريصين كهكذا. في الحديث 60 عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث والحديث الواحد بعد 60 أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي نحو هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم دعا قال: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا دعاء مبارك يشرع للمسلم أن يقوله عندما يكرم الله بلباس جديد، قميصا كان أو عمامة أو أي ثوب يعطيك الله، اعلمي أن هذا رزق من الله، أنت ما حصلتي عليه لأنه من مالك أو بقوتك، أو أنه ممكن أصلا يكون في مال صح، لكن ممكن الإنسان في هذه اللحظة ما يكون عنده قدرة أن يلبس لأنه عنده أي سبب أو عائق، مريض أو جسمه يتحسس، أو قد يكون أي عائق. كم من الأخوات عندها تحسس من بعض الألبسة والقماش، أنت ما عندك صح؟ هل شعرتي بهذه النعمة؟ أنك أنت ممكن تلبسي أي قطعة وتهنئي فيها وتتمتعي فيها دون أن يكون عندك هناك حساسية أو ظهور إحمرار أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يبتلينا ببعض هذه الأمور حتى نعلم النعمة، حتى نقدر النعمة، حتى نعلم أن هذا بنعمته وفضله وبحوله وقوته، ليس بمالك ولا بذكائك ولا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا لبس ثوبا جديدا، إذا استجد ثوبا لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم حمد الله، ثم أثنى على الله، ثم عظم الله: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه. والمعنى أنه كان يدعو الله ويثني على الله: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة أو القميص أو هذا الرداء، يسميه مستحضرا منة الله عليه وعطاء الله. ليس بالمراد أن يطلق على الكساء اسما جديدا، لا ليس، لكن كما قلنا عمامة أو فستان أو تنورة أو أيا كان لباسك أو عباءة، يبدأ العبد أولا متعلما من النبي عليه الصلاة والسلام بحمد الله على هذه النعمة. هذه نعمة، نعمة اللباس. ولا شك أن الكساء الذي يواري سوءة العبد ويستر عورته ويتجمل به ويكون زين له، نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله. وما يعلم هذه النعمة يا حبيباتي إلا من رأى العراة الذين لا يجدون ما يسترهم. والله في بعض البلاد أن الأطفال يمشون عراة في أي كانت الأزمان، لأنهم لا يمتلكون ثوبا ولا مالا يستر به عورة الولد. ومن النساء نفس الشيء، يكون ثيابها مرقعة ممزقة، لا يوجد عندها مال تبدل الثوب بالثوب. نسأل الله أن يديم علينا النعم، نسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ما يكفي أن الله زينا، يعني إحنا الآن ما نستطيع أن يعني تشعري بهذا الانكسار إلا لما تشعري الله أعطاني، الله وهبني. لما حرم غيري أنا الله أعطاني، لما عند غيري ما كان يمتلك أن يبدل الثوب، أنا أستطيع أن أفتح خزانتي وأنقي أي عباءة أي ثوب أشتري. أليس هذا فضل محض من الكريم، نعمة ومنة عظيمة أن الله ستر علينا ووارى سوءاتنا؟ لماذا نتكشف؟ لماذا نتعرى؟ ما نعلم أن كشف العورة هذا أمر مذموم؟ لما الله يعطيك استر عورتك، كل ما استطعت أن يكون لباسك سابغ، أنت أميرة من الأميرات. حبيباتي سأسأل سؤال، هل في بروتوكول وإتيكيت الأمراء ممكن أن يتعروا أمام الناس في الظهور؟ لا يمكن، الأميرة لا تتعرى أبداً، هذا يعني يكون مخالف للبروتوكول والإتيكيت صح؟ تخيلوا إحنا في الإسلام كلنا أميرات، يعني في القانون الإسلامي كلنا أميرات، فقير صغير طويل كلنا أميرات، لذلك منعنا من التعري. كل ما استطعت أن يكون اللباس سابغ واسع لا يشف لا يصف يستر العورة، الله من علينا. قال تعالى: يا بني آدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. تذكروا أن الله سبحانه وتعالى زيننا وجملنا وستر عوراتنا بهذا اللباس، بهذا إذا استجد الإنسان ثوبا ينبغي أن يتجدد معه ذكر المنعم وحمده. وكثير من الناس لما يستجد ثوب يذهب مذهبا آخر، فنجد ذهنه منصرف عن الحمد إلى جدارته مثلا في تحصيل الثوب، إنها هي ذكية استطاعت إنها تبحث عن المكان، المحلات الفخمة الفاخرة، كان كذا صح في براعتها في انتقائها للثياب، مهارة الحائك الخياط الفلاني مميز، فنثني على الخياط ونثني على المحل ونثني على القماش. والله المنعم المعطي المبتدئ الذي أعطى الذي ابتدأ، هذه المعاني اللي انشغل فيها الناس ويذكروها ويرددوها من جودة الثياب أو غلاء ثمن الثوب، ثوبي بثمن كذا وكذا وقماش كذا وكذا، الله سبحانه وتعالى ما أعطانا لنعدد هذه الأمور حتى نحمد المنعم والمتفضل. الله أعطانا حتى نستشعر الذل والافتقار والانكسار، هذا من ربي، هذا أعطاني، هذا من علي الله به، أنا أستطيع أن ألبس غيري ما يلبس، أنا أستطيع إني أستر نفسي غيري ما يستطيع، الله هداني، الله أعطاني، اللهم لك الحمد كما كسوتنيه يا إلهي، لك الحمد كما تفضلت ومننت علي بهذا الكساء يواري سوءتي يستر عورتي أتجمل به. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة العظيمة، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. من اللي تسمع هذا الحديث؟ كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أسأل الله أن يكسونا بلباس التقوى حتى نسبغ الملابس، حتى لا نتعرى، حتى لا نتفاخر بالعري. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نحمد الله، نثني على الله أنوار السوءات، أن ستر العورات، أن جملنا، أن أعطانا. أسألك خيره وخير ما صنع له، أسألك خيره وخير ما صنع له، أسألك يا رب خير هذا الكساء. خيره هنا مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد المضاف يعم، لأن الخير الذي يكون بالكساء ليس خيرا واحدا، خيرات متعددة، يواري السوء، يتجمل به العبد، يتقي به البرد في الشتاء، اللباس الثاني نتخفف فيه ليكون برودة في الصيف، غير ذلك من المنافع العظيمة التي تغيب عن هذا الذي يستمتع بنعم الله دون أن يشعر أن هذا نعمة وفضل وعطاء ومنة من الله. فالنبي هنا يسأل الله جميع الخيرات التي بالكساء، وأعوذ بك من شره وشر ما صدع له. الشر هنا أيضا مفرد مضاف يعم كل الشرور، وفي هذا دليل على أن في لبس بعض الثياب شرورا، من أنواع الشرور أن يلبسها الإنسان من أجل الشهرة أو من أجل الخيلاء والكبر، أو يكون على ثيابه صور محرمة، ممثلات، مغنيات، والعياذ بالله شياطين، أن يكون الثوب ضيقا يحجم والعياذ بالله العورة، في نساء عورتها ظاهرة للشارع للأمة، فيعني هذا شر، هذا شر، هذا ستسألي عنه وستقف بين يدي الله وسيحاسبك إنك تبرجتي وأظهرتي عورتك ووصفتي جسدك للرجال. أو أن يكون مثل الرجال ينزل إزاره تحت الكعبين مختالا متبخترا. وفي هذا يا حبيباتي أيضا في الدعاء، لما فعلا الله يعطيك قطعة من الملابس، عباءة، فستان، أيا كان، هذا افتقار العبد لله، تتعلم صيغة الذل والانكسار، أنا فقيرة، أنا فقيرة لللباس، فقيرة للأنفاس، فقيرة لأهداب العين، أنا فقيرة للعاب اللي في فمي، أنا فقيرة لكل شيء، أنا فقيرة لحذائي، كيف أمشي في مكان ساخن على الأرض إذا ما معي حذاء؟ هل تفكرنا؟ إذا ما يوجد حذاء والأرض ساخنة برا كيف تمشي؟ ما تستطيعي. نحن على فكرة فقراء جدا، انسي أموالك، انسي ما معك، أنت حقيقة فقيرة تفتقري، إذا الله ما أعانك لن تستمتعي بشيء. فهذا الدعاء يعلمنا افتقار العبد إلى الرب، افتقار العبد إلى الله في كل أحواله، في جميع شؤونه، بما ذلك الكساء الذي يلبسه، فهو مفتقر إلى الله في وجود الكساء، مفتقر إلى الله في خيرات الكساء ومنافعه، مفتقر إلى الله بالإعاذة من شرور الكساء وأضراره، أن يكون هذا الثوب اللي لبسته اليوم يكون ثوب مذلة يوم القيامة والعياذ بالله إذا كان لباس شهرة. فلو من يعني لو من ابتلي بالسفور والتبرج والإسبال وغير ذلك من الأمور المحرمة اللي تتعلق باللباس، يتفكر بس بالدعاء، هذا الدعاء إنه فعلا فيه شرور لللباس، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع عنه، أن يكون هذا اللباس ملفت للرجال، أن يكون هذا يثير الشهوة عند الرجال فيكون شر على المرأة، هل تفكرنا؟ يتأمل في مضامين هذا الدعاء لكان فيه والله لكل مخالف شفاء له من الوقوع فيما وقع فيه. فالثياب فيها خير وفيها شر، والعبد مطالب أن ينكسر ويدعو الله أن يحصل خيره ويتقي شره. وروى الإمام أبو داود في الحديث في السنن قال أبو نضرة كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له ماذا يدعو لبعضهم؟ تبلي ويخلف الله تعالى. إذا أحد الصحابة رأى أحد يلبس ثوبا جديدا دعا له، ماذا قال له؟ تبلي ويخلف الله تعالى. قيل أو يقول لمن رآه تبلي ويخلف الله تعالى، إيش المعنى؟ ما معنى أن أدعو لك إذا رأيتك لبست عباءة جديدة أو ثوب أقول لك تبلي ويخلف الله تعالى؟ ما المعنى؟ أدعو لك أن لا تزال متمتعة بالعمر والصحة والعافية في هذا الثوب حتى يبلى. لما أقول تبلي ويخلف الله تعالى أدعو لك أن تتمتعي بالعمر والصحة والعافية في هذا الثوب حتى يبلى، ثم يعوضك الله تعالى عنه إذا بلي بغيره. ما أجمل الدعاء، متضمن للدعوة له أن يعيش حياة حميدة طيبة، لأن الثوب إنما يبلى بعد مدة طويلة من الزمن. وكأننا ندعو لبعضنا تبلي ويخلف الله تعالى بالعمر المديد في طاعة الله ورضاه، حتى تبلي هذا الثوب في طاعته ورضاه، ثم يخلف الله عليك بثوب غيره بعد عمر. وما ذكره أبو نضرة هنا أيضا في صحيح البخاري من حديث أم خالد في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يشبه هذا في الدعاء، من حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فسكت القوم، قال أتوني بأم خالد، فأتي بها للنبي عليه الصلاة والسلام فألبسها بيده وقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، هكذا دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، أبلي وأخلقي أي البسي وعيشي إلى أن يصير ما تلبسينه خلقا باليا. قال لها دعا النبي إبلي وأخلقي أي البسي وعيشي إلى أن يصير ما تلبسينه خلقا باليا. وهذا في بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع إخوانه، ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون مع إخوانهم عندما يرى أحدهم عليه ثوبا جديدا وهو يشعر هنا بالأخوة والحب. لما أراك سعيدة تلبس ثوبا جديدا أدعو لك بالعمر المديد والصحة والعافية إلى أن تبلي هذا الثوب، هذا ينطوي على ماذا؟ على أن في القلوب حب وإخلاص، فيشعرك بما تنطوي عليه القلوب المخلصة من محبة الخير للآخرين، كما يدل على سلامة هذه القلوب وصفاؤها، بخلاف من طوى قلبه على الحسد أو الغل، فهذا يعجز عن لسانه عن أن يدعو لأخيه بمثل هذه الدعوات العظيمة. هناك من يرى عليك خير فعلا يستمتع ويشعر بالسعادة لك، كأنه هو اللي يلبس، هو اللي يأكل، هو اللي أتت النعمة كأنها له. هذه القلوب ما يعلمها إلا أهل الإخلاص المحبين للدين المحبين للقاء رب العالمين، لأنه ما في قلوبهم تعلق في الدنيا، فيرى أن كل نعمة على الناس نعمة عليه، يحب أن يرى السعادة والعطاء لكل الناس. فلما ترك أختك تراكي على خير تقول ماذا تدعو لك؟ تبلي ويخلف الله تعالى، أسأل الله أن يعطيكم اللباس اللي فيه متعة ونعمة وتبلو وتخلف ويكون في طاعته ورضاه ومحبته سبحانه وتعالى. وبمعنى ما تقدم فيه أيضا يعني عظيم الثواب، من أتي بهذا الحمد إذا استجد له ثوبا أو نعمة أو طعام أو أي شيء. الواجب علينا الدعاء، أن نحمد الله، أن نثني على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الحاكم عن معاذ بن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. انظروا رضا الله عن الحامدين، كم أن للحامد درجة عند الله. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن أرادت أن الله يجعلها في منزلة الحامدين وأن يغفر الله لها ذنوبها، عليك بالثناء والتعظيم والمدح على الله الذي أعطاك وكساك وأطعمك من غير حول ولا قوة، يغفر الله لك ذنوبك. الله سبحانه وتعالى ماذا يريد منا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لماذا يعطينا الله؟ ما يعطينا حتى نستعين بنعم الله على معصية الله، لا يعطينا حتى نتبرج، لا يعطينا حتى نسرف، لا يعطينا حتى نختال ونتكبر. الله يعطينا حتى نرى الانكسار والذل في أنفسنا، فقراء أمام الطعام، فقراء أمام اللباس، نحن فقراء. فلما تأتي بالعبودية الصحيحة والعبادة التي يجب أن تكون عند النعمة، عند النعماء، نعمة ماذا؟ عبادة الشكر والانكسار. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، تملأها لما يكون في هذا اللسان مواطأ مع القلب بالثناء على الله والتعظيم والشعور بالانكسار والذل، أني أنا الفقير وأنت الغني، أنا العاجز وأنت القادر، أنا الضعيفة وأنت القوي. أطعمني، أسقيني، اعطني يا الله، اغفر لي ذنوبي. الله يريد منا، الله يعطينا حتى تتحقق العبوديات. وفي الحديث الثاني بعد الستون عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة هنا على وزن عنبة، ثياب تتخذ من القطن. الحبرة أحب الثياب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الحبرة هي ثياب تتخذ من القطن أو الكتان، محبرة مزينة، التحبير بمعنى التجميل والتزيين. فالحبرة هنا، الحبرة لا تكون إلا مخططة فيها نوع من التزيين، وهذا يتعلق بماذا؟ باللون، يعني يكون مقلم فيه ألوان. فكان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم البياض والحبرة، الثوب الأبيض الخالص أحب الثياب إلى النبي، والحبرة الثياب المقلمة، مقلمة أسود وأبيض، أسود وأحمر، أسود وأخضر، هذه معنى الحبرة. وفي الحديث الثالث بعد الستون عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، عليه حلة حمراء. سبق أن ذكرنا الحلة الحمراء، والحلة تطلق على الثوب المكون من قطعتين، إزار على الوسط والرداء على الكتف. والحلة الحمراء كما يقول أهل العلم بردان يمانيان مخططان بخطوط حمراء مع سواد، ليست حمرتها خالصة، واضح؟ عليه حلة حمراء مقلمة، أحمر مع أسود أو أحمر مع أبيض أو غير ذلك. كأني أنظر إلى بريق ساقيه، هذا من ماذا؟ كأني أنظر إلى بريق ساقيه، وضاء أو لمعان في جسد النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا مر علينا في وصف جسد النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا إشارة إلى أن إزاره صلى الله عليه وسلم رآه أبو جحيفة إلى أنصاف ساقيه. وسفيان يقول أراه قال حبرة، أراها أو عفوا أراها أو أنظر إليها حبرة. الحبرة كما ذكرت لكم مقلمة، وهذه الحلة الحمراء اللي كانت على النبي عليه الصلاة والسلام حبرة، وقلنا أنها مقلمة لونين أو ثلاث أو غير ذلك، أحمر مع أسود أو أحمر مع أبيض. والنبي ما كان يلبس الأحمر الخالص، وجاء النهي في هذه الأحاديث عن الأحمر الخالص، وكان نهيا شديدا. لذلك قال ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، إنما الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، معروفة بهذا الاسم تكون فيها خطوط، وإلا فالأحمر البحث منهي عنه نهيا شديدا. لذلك الشماغ وما يوضع على الرأس يكون اللون الأحمر والأبيض، هذا مسموح فيه، أحمر وأسود هذا لا ننهى عنه. في الحديث الرابع بعد الستون عن البراء بن عازب قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. هذا الحديث مثل السابق، حلة حمراء وذكرنا أنها قطعتين، وبردان يمانيان فيهما خطوط حمراء وأحمر وأسود، وهذا ذكرنا. والحديث الخامس بعد الستون حتى ننهي هذا الباب عن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران، بردان أخضران، الخضرة هنا أيضا ليست خالصة، خضرة معها خطوط ألوان أخرى، ولو كان أخضرا بحتا لم يكن بردة، قلنا البرود تكون مخططة. وفي الحديث السادس بعد الستون عن قيلة بنت مخرمة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين كانتا بزعفران قد نفضته، وقد عفوا وقد نفضته. هنا عليه أسمال جمع سمل بمعنى أسباب جمع سبب. ما معنى أسمال؟ عليه أسمال الثوب الخلق البالي، أسمال عليه أسمال بمعنى الثوب الخلق البالي. مليتين تثنية ملية، مليتين بتثنية ملية هي تصغير ملاءة، تصغير ملاءة، مليتين تصغير ملاءة، تطلق على كل ثوب ما تنضم بعضه إلى بعض، يعني قطعة واحدة، نسيج واحد. وكانتا بزعفران، دهنتا بزعفران، وقد نفضته بمعنى نفضت الأسمال، نفضت الأسمال والبلي وخلق الثوب لون الزعفران، لأن الثوب المزعفر منهي عنه، لم يبقى عليه إلا أثر. نفضته بمعنى لما بلى الثوب وخلق أصبح باليا، زال عنه الزعفران والورس. وإلا نهى النبي أن الرجال يلبسون اللباس التي مسها الزعفران أو الورس، فبما أنها أسمال في ثوب باليا وكان زال عنه الزعفران لأنه بلى، هنا سمح لبسه النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث السابع بعد الستون عن ابن عباس قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. عليكم بالبياض من الثياب، إلزموها واحرصوا عليها، اللون الأبيض من الثياب حث على لبس البياض، والبياض من أفضل الأثواب من غيرها من الألوان، سواء البياض الخالص أو المخططة. طب ما سبب التفضيل للون الأبيض؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنها أطهر وأطيب، ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، حث على لبسها للأحياء ورغب في تكفين الأموات فيها، وأخبر أنها من خير ثيابكم، حث عليها عليه الصلاة والسلام، وذكر السبب في ذلك أنها أطهر وأطيب. وفي حديث في الصحيحين عن أبي ذر أنه يقول: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض. في الحديث الثامن بعد الستون عن سمرة بن جندب قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، وفيه حث على لبس البياض، وفيها الثياب أطهر وأبيض، لأن الثياب البيض تجمع صفتين أطهر وأطيب، الطهر والطيب تمتاز عندما تغسل بطيبها ونقائها، ظهور صفائها، إذا وجد عليها شيء من الوسخ ظهر مباشرة، بخلاف الثياب الأخرى ربما تتسخ وما يظهر على الثوب، فما يعلم صاحبها ويصلي فيها أو يزاور فيها، فالأبيض لذلك أنقى وأطهر. ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الثياب البيض. وعن عائشة في الحديث التاسع بعد الستون، وهذا نختم فيه الباب، ختم المصنف بهذا الحديث عن عائشة قالت: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ذات غداة
وعليه مرط من شعر أسود ذات غدات، الغدات الصباح الباكر، عليه مرط من شعر أسود، المرط بكسر الميم كساء طويل واسع كان يأتزر به النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث 70 عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جبة رومية ضيقة الكمين، هذا آخر حديث في الباب 70. الحديث 70 عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جبة رومية ضيقة الكمين. ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية نسبة إلى الروم. الجبة نوع من اللباس يلبس فوق القميص، الجبة تلبس فوق القميص ضيقة الكمين، الكمان موضع إدخال اليد كان ضيق. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم. يلاحظ من الناس من هذه الترجمة ومن خلال الأحاديث المتنوعة اللي ساقها المصنف رحمه الله تنوع لباس النبي عليه الصلاة والسلام، سمعنا أن النبي لبس الإزار والرداء، الحلة اللي الإزار والرداء، لبس الكساء، لبس القميص، أنواع أخرى من الألبسة. هذا يدل على أن الأمر في اللباس واسع وأن الأصل فيه الحل ما لم يدل الدليل على تحريمه، كأن يكون الثوب بالنسبة للرجل مسبلاً أو ثوب شهرة أو من الحرير هذا محرم أو المعصفر، أو يكون ثوب كما ذكرت وسبق التشبه بالكفار أو فيه خيلاء. وأما ما لم يأتي في نهي في الشرع الأصل الحل للجميع يا أخواتي، الحل للجميع ما لم يكون فيه محظورات شرعية سواء نساء أو رجال، الأصل الحل في اللباس. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر سبحانه على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة ورحمة دون أن يكون عندك أصلاً دليل. فالأصل الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم، فكل من يحرم شيء يجب أن يأتي بدليل. فدل ودخل في هذا الأصل جميع ما تتخذ من الأكسية من أي نوع كانت، كل مباح، ولم يحرم الشارع إلا أشياء مخصوصة ترجع إلى دفع الضرر، حفظ العباد في دينهم ومعاشهم، وإلا فالحلال واضح، والحلال ما أحل الله وأباح الله سبحانه وتعالى لنا الطيبات. فأسأل الله أن يمتعنا بنعمه وبما أعطانا بما يرضيه وبما يرفع قدرنا عنده وبما يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وبما يكون قرب له في مأكلنا ومشربنا ومسكننا ومطعمنا، أن يكون كل حياتنا قرب لله. ما لنا إلا الله يا حبيباتي، نلبس، نأكل، نشرب، بالنهاية ماذا سيكون لنا؟ إما أن يكون ثواب وإما أن يكون عقاب، إما يترتب فيه علو في درجات الجنة والنعيم، وإما أن يسلب الإنسان هذه الدرجات بسبب أنه ما كان يراعي ما يحب الله سبحانه وتعالى وما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم أن يكسونا بلباس التقوى وأن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. لقد أمر الله جل وعلا في كتابه العظيم بالصلاة والسلام على رسوله اقتداء به جل وعلا وبملائكته ووفاء بحق هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي حوائجنا يا رب العالمين، فرج عن المهموم فينا. اللهم من كان مديونا فقد دينه، اللهم من كان يريد زوجا فزوجه، اللهم من كانت تريد الذرية فأعطها، اللهم من كانت في نفسها حاجة لا يعلمها إلا أنت فيسرها لها، واجبر خاطر خوات الحبيبات جبرا يليق بجلالك وعظمتك يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اغفر لنا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.